بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه الاتصالات. من؟ تفضل يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
حسن الله عليك، عندي كم سؤال.
تفضل.
سؤال أول، في الآية ولا تيمم الخبيث منه، إذا الواحد عنده شيء أصلا خلاص مو ما حيستخدمه، فإما يخليه عنده ما يستفيد منه أحد، أو يرميه ما يستفيد منه أحد، يجوز يعطيه يوزع؟
إيش هذا المال؟
أي شيء، أي شيء يعني
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا في فار في البيت أو في مكان واستخدمت الورق، في ورق يكون فيها مادة لاصقة يعني يوصل فيها الفار، وتجي ثاني يوم وجدت الفار تقتله، ما وجدته استنى ثالث يوم، هل في هذا التعذيب للفار؟ لأنه مرات ممكن يقعد 12 ساعة 13 ساعة ملتصق في المكان.
طيب،
السؤال الثالث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكاثر في المكاثر بكم الأمم يوم القيامة، هل في حد أو في ضابط؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، بالنسبة للملي فرنزيت أفضل كافة الثوب بالنسبة للكم اليد، والثوب من جهة الكم يعني شو ممكن يكون شوية ضيق، فعشان يفك ويرجع تاني بعد الصلاة يعني يمكن محتاج يخلع القميص كامل، فهل يصلي عادي ولا؟
إن شاء الله يا محمد.
الحديث، السؤال الأخير، أنك اكتسمات من بعض المشايخ أن الحمامات الآن موجودة يعني بس مكان الخلاء اللي هو المرحاض الله يكرمك، فإذا في هذه الحالة يعني متى يقول الإنسان دعاء الدخول والخروج من الحمام؟
مثل إيش يعني الأماكن إيش هذه؟
الحمام الكبير، مثلا الحمامات كبيرة فيها مكان استحمام وفيها مكان قضاء الحاجة وفيها مكان غسل اليدين ومكان وضوء. في هذه الحالة متى الإنسان يقول دعاء الدخول الخلاء، متى يقول دعاء الخروج، متى يكون مكان يستطيع ذكر الله فيه، وين مكان ما يستطيع ذكر الله؟
إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب بحول الله.
بارك الله فيك.
طيب، الأخ محمد من السودان بارك الله فيه سأل 5 أسئلة في سؤاله الأول. يقول في قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول إذا كان مثلا عند بعض الناس أشياء مثلا قديمة وتالفة مثل الملابس أو شيء ممكن يتصدق بها؟ أخوي محمد بارك الله فيك، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان إذا كان عنده أشياء تالفة أو أشياء لا تصلح للاستعمال بالنسبة له، فقد تكون عند غيره من الأشياء العظيمة، من الأشياء الكبيرة، ولذلك الإنسان لا ينبغي له أن يرمي شيء من هذه الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها الآخرون. وأما في قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمقصود بالخبيث هنا الرديء إذا كان عندك غيره جيد، يعني مثلا الآن عندك مجموعة من الطعام، طعام وتريد أن تتصدق بهذا الطعام، تذهب إلى الطعام المسوس، هذا هو الرديء، ما تذهب تتصدق بالطعام المسوس المعفن. مثلا عندك مجموعة ملابس، هذه الملابس فيها الشيء الطيب وفيها المتوسط وفيها التالف، لا تعطي من المتوسط، لا تعطي من الرديء. لكن الآن أنت في حالة أخرى، عندك ملابس بين خيارين، إما أن ترميها في المزبلة وإما أن تتصدق بها، لا تصدق بها، تصدق بها، فعند بعض الفقراء هذه الملابس لها قيمة عظيمة. محمد من السودان بارك الله فيه يقول هناك يعني مما يدفع به شر الفئران اللواصق هذه الورقية، فنضعها وربما تأتي الفارة وتلصق بها وربما لا تأتي. لو تركناها مثلا مدة يوم وكذا، هل هذا من تعذيب الفار؟ الجواب لا، فيما يظهر بأن هذا ليس من تعذيب الفار قصدا، ليس من تعذيب الفار قصدا، وإنما هذا من الصيد، من صيد الفار لأجل دفع شره. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الفأرة فويسقة، ولذلك تقتل في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. وبالنسبة للفأرة لا تخرج من جحرها إلا للإيذاء، لا يجوز حرقها بالنار، ولا يجوز حرقها، ولا يجوز قتلها بالماء الحار مثلا، ولكن يعني بعض الوسائل مثل هذه مناسبة للفئران، لأن الفأرة سريعة ومن الصعب صيدها إلا بمثل هذه الطريقة. فلو جئت بعد يوم أو يومين وجدتها لاصقة لا حرج، تأخذها وتقتلها القتل الطبيعي. محمد بن السودان يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالتكاثر، يقول يعني ما هو الضابط في هذا؟ محمد بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تزوجوا الولودة الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وجاء في لفظ آخر تزوجوا الولودة الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وخير هذه الأمة أكثرها ذرية وانتشارا، هذا مما دلت عليه مجموعة كبيرة من النصوص. الضابط في ذلك أن الإنسان يحرص على الولد، يحرص على الولد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يباهي بأمته بقية الأمم وبقية الأنبياء، ولذلك ليس هناك حد معين، وإنما الضابط في هذا الاستطاعة والقدرة البدنية والمالية، بمعنى أن المرأة يكون عندها استعداد للحمل والولادة، فما دام عندها استعداد كامل للحمل والولادة فيعني يبقى الرجل يطلب الولد، يبقى الرجل يطلب الولد. أما إذا وصلت الحالة بالمرأة إلى أنها لا تستطيع أو تمرض أو تتعب أو هناك إشكالات معينة فتكتفي بما عندها من الأولاد. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي عندي أربع أسئلة.
تفضل أبو محمد واخفض التلفزيون رجاء.
بس طلعت من التلفزيون، طلعت برا.
تفضل.
شيخنا أمس سألنا صلاة العصر، صلينا مع مجموعة كده وصلمنا واحد إمام صلاة العصر
إيه،
وفي الركعة الثالثة هو جلس ما قام للركعة الرابع يعني.
طيب،
وناس قالوا قلنا له سبحان الله وقام هو وجاء الركعة الرابعة ثم جلس وتشهد، كأن احنا ما لحقنا نتشهد معي يعني، بس نتشهد وسلم على جهة واحدة يمين.
نعم.
ثم سجد مرة ثانية سجدتين ثم جاب التشهد، ما أعطانا مجال حتى نكمل الشهادة ولا في قبل التسليم ولا بعد التسليم، سلم في جهة واحدة ما سلم جهتين أول مرة يعني.
ايه.
وضح السؤال دكتور؟
يعني قصدك الإمام أخطأ، جلس في الثالثة ثم قام إلى الرابعة، ولم لما نبهته لما جلس للتشهد ما أعطاكم مجال، سلم تسليمة واحدة ثم سجد للسهو السجدتين ثم سلم، هذا سؤالك؟
اي نعم، هو بدل طيب. ما يقوم السؤال يعني واضح السؤال؟
واضح اي نعم، عطني السؤال الثاني.
يعني هو بعد ما جلس نبهناه قام ثم يعني كمل الركعة الرابعة ثم جاء جلس وقرأ تشهد، يعني كنا قرأ نص التشهد ما شهد تشهد كامل.
وضح يا أبو محمد، وضح، لا تعيد علي السؤال الله يرضى عليك، عطني السؤال الثاني.
أبي دكتور، أريد دواء شافي كافي. سؤال ثالث يا دكتور، إذا واحد هل يعني ورد عن إمام شافعي يعني الرواية عن الذي اعتكف يعني إذا دخل المسجد ونوى اعتكاف يحصل لأجر اعتكاف يعني قدر ما يجلس بالمسجد، هل هذا كلام صحيح؟
يعني دخل المسجد للاعتكاف؟
لا هو يعني جلس وجاء وقت الصلاة يعني ونوى اعتكاف، قال نويت اعتكف في هذا المسجد.
طيب إن شاء الله.
هل هنا في اعتكاف غير
إن شاء الله يا أبو محمد، أبشر إن شاء الله، أبشر. مرحبا.
شيخ قصة علي بن أبي طالب.
أها.
أنا قرأت في كتاب، أسميه كتاب ولا ما أسميه كتاب؟
لا ما يحتاج،
ما يحتاج. قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فيعني أعطى تمرات، ثم في أحد عمر رضي الله عنه. واضح سؤالي ولا عرفته ولا؟
لا لا ما لا ما عرفتها، لا ما عرفت القصة.
قصة ما عرفتها. رأى رسول يعني رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام.
إيه.
بعد ما رام وهو كان يعني سترته وصلى رسول صلى الله عليه وسلم وصلوا بعد ما صلى فخلصوا صلاة، قاموا من الصلاة وجدوا جارية عند الباب عندها طبق من التمر ورطب.
أيوة.
فقام علي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى تمرات حق علي، فأكل علي تمرة واحدة ثم أعطاها الثانية ثم أعطاها الثالثة، فقال فرسول قال فقال وتوقف رسول ما أعطاه تمرات، فقال زدني يا رسول الله، فقام من النوم. فصل نفس الليلة ريال جاء والصبح صلى في المسجد، فصلى في المسجد فأحد عمر رضي الله عنه.
والله يا أبو محمد، أبو محمد سامحني، هذه أول مرة تمر علي القصة ولذلك ما عندي جواب لها، سامحني.
لكن يمكن تشوف فيه ما بعد، يمكن تتراجع ولا شيء.
طيب إن شاء الله أبشر، إن شاء الله براجعها وأبشر إن شاء الله بعطيك الجواب. يا مرحبا، الله يحفظك. طيب أرجع إلى أبو الأخ محمد. محمد يسأل عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كفت الثوب، يقول إذا كان الشخص أصلا في بيته كافت لثوبه وإذا جاء الصلاة الآن لو أراد أن يرفع هذا الكفت فيحتاج إلى أن يخلع القميص، هل عليه أن يرفع الكفت أو يصلي على الحال التي هو عليه؟ محمد بارك الله فيك. نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الكفت في الصلاة، والكفت في الصلاة له معاني، منها أن يرفع الإنسان كمه مثلا في قميصه أو ثوبه بهذه الطريقة إذا جاء يصلي مثلا، أو كان قد رفع كمه قبل الصلاة ودخل به وهو في الصلاة. أما إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع إرجاع كمه إلى ما هو عليه إلا بخلع القميص فهذا من الأمور الشاقة ولذلك يترك، لأن أصل النهي للكراهة التنزيهية وليس للكراهة التحريمية، ولذلك يترك على ما هو عليه ويصلي ما دام أن هذا أحد الأوضاع لقميص الرجل، فما عليه شيء في مثل هذه الحالة. محمد من السودان يسأل يقول بالنسبة للمراحيض الكبيرة مثلا، يقول كيف يأتي الإنسان حينما يريد أن يأتي بأذكار دخول الخلاء وكذلك بعد الخروج، ما هي الطريقة؟ يعني مثلا يقول حمام فيه أكثر من خدمة مثلا للاستحمام للوضوء لقضاء الحاجة. محمد بارك الله فيك، الحمام هو المكان الذي يتخلى فيه الإنسان سواء كان صغيرا أو متوسطا أو كبيرا، هذا هو الحمام، فكل مكان وضع لقضاء الحاجة يسمى حماما. وبالنسبة للسنة أن يقدم الداخل رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الحمام، سواء كان يريد الاستحمام، سواء كان يريد قضاء الحاجة، سواء كان يريد الوضوء داخل الحمام، فإذا دخل الحمام قال بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك، سواء كان الحمام صغير أو متوسط أو كبير. بارك الله فيك. أبو محمد يقول صلى بنا إمام صلاة العصر بالأمس وجلس في الركعة الثالثة سبح به من خلفه، قام وأتى بالركعة الرابعة، يقول ما قرأ إلا نصف التشهد ثم سلم تسليمة واحدة ثم بعد ذلك سجد لي السهو، يقول ما ترك لنا مجال لأن نتشهد خلفه. أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن جلس في الركعة الثالثة يظنها الرابعة وسبح به من خلفه وقام فقد أحسن. لماذا؟ لأن هذه هي معالجة الخطأ في الصلاة، عالج خطأه في الصلاة فقام فأتى بالركعة الرابعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لمن هذه حالته يجب عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، سجدتين قبل السلام لأنه أنقص في الصلاة وتسمى بسجدتي السهو، تجبر هذا الخلل الذي حصل في الصلاة. الأمر الثاني بالنسبة للتشهد الذي ذكره وأتى به في الركعة الثالثة خطأ، هذا لا لا هذا ملغي لا عبرة فيه، هذا لاغي. ولذلك يجب علي أن يأتي بالتشهد الأخير كاملا، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يكتفي بالصلاة الإبراهيمية. والذي يظهر أن إمامكم قد يكون على مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة التي يرون أن التشهد الأخير يكتفي فيه المصلي بالصلاة الإبراهيمية، لكن الراجح من قول أهل العلم دليلا ونصا على أنه يأتي بالتحيات كاملة من بداية التحيات لله إلى آخر التشهد الذي في آخر الصلاة الإبراهيمية. فإذا كان يعتقد أن هذا هو المشروع، هذا يعني متمذهب مثلا وصلاتكم خلفه صحيحة، لكن عموما ليتكم تنبهون مثلا تقولوا لي يعني بالنسبة لهذا الأمر ما تركت لنا مجال، ما هو السر؟ فإذا قال والله أنا على المذهب الفلاني وكذا، يعني أنتم بالنسبة لكم صلاتكم صحيحة والحمد لله، لكن ممكن تناقشونه في مثل هذه المسألة. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. تفضلوا. طيب أبو محمد يقول هل ورد عن الشافعي أنه يعني من دخل المسجد له أن يعتكف ولو لأجل يعني دخل لوقت الصلاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مسألة دخول الإنسان إلى ذهاب الإنسان إلى الصلاة بنية الاعتكاف هذا لم يثبت فيه دليل، حتى وإن قاله بعض الفقهاء. يعني الآن عندنا مسألة الاعتكاف، ما هو أقل الاعتكاف؟ أقل الاعتكاف يوم وليلة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أقل الاعتكاف يوم وليلة. طيب هل الذي يذهب مدة ساعة أو ساعتين يقول أجلس أنا في المسجد أطلب الاعتكاف هل يكون معتكفا؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال من ذهب ساعة أو ساعتين مثلا يكون معتكفا، يكون معتكفا. اللي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا يسمى اعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما راح إلى الصلاة من الصلوات الخمس نوى الاعتكاف، ولا أحفظ عن أحد من الصحابة في حدود علمي واطلاعي أنه كلما ذهب إلى الصلاة نوى الاعتكاف. لكن ممكن للمصلي أن ينوي اللبث في المسجد، يلبث، كان الصحابة يلبثون في المسجد ويجلسون لطلب العلم ولذكر الله ولقراءة القرآن. ولذلك الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، وأقله يوم وليلة. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال بالنسبة للكوبونات، من المعروف يعني أنه لا يجوز أن يبيع مثلا إذا أعطاك كوبون بمئة ريال بقيمة أقل، ولكن هل ممكن أن مثلا هذا الكوبون أن مع شخص آخر يعطيه مثلا أرز أو شيء آخر من المواد التموينية ولو كانت قيمتها أقل مثلا من قيمة الكوبون نقدا؟
عبد الله أنت الآن أنت سألتني سؤال على افتراض أني أنا متصور، أنا ما تصورت المسألة، ممكن تشرحها لي بارك الله فيك؟
مثلا بعض المتاجر تعطيك كوبون 150 ريال إذا اشتريت بأكثر من 600 ريال.
طيب
أنا لا أريد يعني أن أشتري، ولكن أريد أن أستفيد من هذا الكوبون حتى لا ينتهي.
طيب
فأقوم يعني لأي شخص عنده مبلغ يريد أن يشتري من هذا المتجر بأكثر من 600 ريال، أقول له خذ هذا الكوبون ويخصمون لك 150 ريال، ولكن أعطيني مثلا أرز أو مثلا عصائر يعني بقيمة حسب قيمة أقل من 150.
يعني تعطيه الكوبون حتى يستفيد منه بقيمة 150 وأنت تأخذ ما قيمة 100 ريال مثلا.
مثلا نعم، مواد تموينية.
مواد تموينية، طيب واضح يا عبد الله.
جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم أنس.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بدي أسألك سؤال عن رفيقتي.
عن إيش؟
رفيقتي قالت لي أسألك سؤال، سؤالين بعد إذنك.
تفضل أختي.
فيه من 20 سنة ولداني بنت، عمرها البنت هلأ صار 20 سنة عمرها، هي عبت أولاد نادر إذا الله بيقومها بالسلامة تصوم عن كل سنة شهر لله تعالى.
عن كل سنة شهر؟
إيه صوم كل سنة شهر لله تعالى إذا الله بقومها بالسلامة.
إذا قوم الله عز وجل أمها بالسلامة ها؟
بالسلامة أتصوم كل سنة شهر.
إيه.
والحرمية الله قومها بالسلامة وعمر البنت صار عمرها 20 سنة.
أها.
والحرمي من هذاك اليوم لهذا اليوم بتصوم خميس واثنين تطوعا لله تعالى، ما يناوي انه تصوم الشهر هذا، يعني تصوم لله تعالى خميس واثنين.
أها.
ومن شيء 3-4 سنين صار معها مرض الكولون وما بتقدر تصوم، يعني بتصوم خميس واثنين بس لها سنه ما صامت. ليش؟ لما بتصوم بشد عليها من الجوع الكولون شديد، حابه تقول ماني عارفه شو اسوي، هل علي صوم لازم صوم الشهر او كيف اسوي اكفر عنه كيف اسوي، وعمرها 63 سنه الحين.
انا سعني اللي فهمت، لان عندي تشويش شوي سامحيني.
نعم.
اللي فهمت تقولين بان بنت نذرت ان الله عز وجل قوم امها بالسلامه بتصوم عن كل سنه شهر.
الام يا دكتور، الام.
ها الأم هي اللي قالت
هي اللي تصوم. قالت هي عبت ولد.
ايه
قالت اذا الله قومني بالسلامه اصوم كل سنه شهر لله تعالى.
يعني طيب الآن البنت قامت يعني بالسلامة وعمرها 20 سنة.
الحرمة اللي قامت بالسلامة ولدت بنت.
طيب شو علاقة البنت اللي عمرها 20 سنة؟
لا البنت عايشة، يعني ما علاقتها شيء، الحرمة اللي ندرت وعليها تصوم الحين.
أنا ما فهمت الآن أختي أم أنس، أنت ذكرت بنت عمرها 20 سنة،
يعني عايشة البنت خليها على جنب، الحرمة اللي ندرت
يعني ما لها علاقة البنت في الموضوع.
ما لها علاقة البنت في الموضوع.
طيب.
أبدا.
طيب.
الأم اللي ندرت.
أها. نذرت لنفسها إن هي قامت بالسلامة تصوم شهر عن كل سنة.
أيوة.
طيب الآن الحرمة مريضة.
مريضة كولون، يعني بتقول من جوع بشد علي الكولون ما أقدر أصوم.
أها.
أيوة.
طيب إن شاء الله يا مانس.
سؤال الثاني بتقول لك هل بيجوز توزع الزكاة المال أو الذهب أو شيء لأخوتها لأخوانها لأخواتها الفقيرين؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
مرحبا.
مع السلامة.
من؟ تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك والله في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
عندنا سؤال ممكن علمي دقيق نريد إجابة شيخ.
تفضل.
هل الإباضية هم سنة يا شيخ؟ هل الإباضية سنة؟
إيه.
أمشي يا شيخ.
طيب يا
الله يحفظك. الله يحفظك يا شيخ،
مع السلامة. طيب عبد الله أخونا أبو محمد اللي هو من عمان بارك الله فيه، طبعا ذكر قصة رؤية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام وكذا، وقصة طويلة جدا أنا والله ما وقفت عليها، لكن إن شاء الله إحنا وعدنا أخونا أبو محمد بإذن الله تعالى أننا نبحث عن القصة، وإن شاء الله إذا يسر الله مجال ووقت بإذن الله نجيبك عليها. معنا قصة منام، الله أعلم يعني هي من المنامات وحصلت بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ففي الغالب هذه قصص وأخبار يعني تحتاج إلى دراسة أسانيد وكذا، لكن إن شاء الله نعدك بخير يا أبو محمد. عبد الله من السعودية يقول مثلا شخص جاء إلى متجر يشتري بما قيمته 600 ريال فأكثر، يعطونه كوبون، هذا الكوبون يستطيع من خلاله أن يشتري بما مقداره 150 ريال، يعني من المواد الغذائية. يقول هو لا يريد مثلا، وجاء شخص آخر يريد أن يشتري بما قيمته 600 فأكثر، يقول له ايش رايك تأخذ هذا الكوبون اللي هو قيمته 150 وتعطيني مواد يعني ولو أقل مثلا 100 ريال مثل ما ذكرنا. يقول هل هذا يجوز؟ الجواب لا، ما يجوز يا أخي عبد الله بارك الله فيك، لسببين. السبب الأول أن المتجر ما أعطى هذا الشخص إلا لأنه من باب التشجيع وأعطاه هذا الكوبون في مقابل هذا الشراء بهذا المبلغ فأكثر، بهذا المبلغ فأكثر، ولذلك هذا الأمر الأول فهو خاص له، خاص له. الأمر الثاني أن في هذا ربا، هذا فيه ربا، ف150 تعطيه بأقل هذا لا يصح، فأنت بين أمرين، إما أن تهب هذا الكوبون وتهديه وتتبرع به، وإما أنك تشتري به ما يخصك أنت، وإذا اشتريت هذه الأشياء ممكن تبيعها بأرخص من هذا الشيء. يعني أفترض 150 هذه اشتريت فيها مواد غذائية بهذه القيمة
وحبيت أنك تبيعها بمئة ما في مشكلة، لكن أنك تأخذ في مقابل هذا بهذه الطريقة، هذه دخلت في عملية ربوية. أم أنس من الفجيرة بارك الله فيها طبعا تقول يعني هي كان نذرت تقول إن قمت أنا بالسلامة سأصوم شهر عن كل سنة من السنوات، تقول يعني كانت تصوم الاثنين والخميس تطوعا، وبعدين ابتليت بمرض القولون ما تستطيع الآن الصيام، ماذا عليه؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، أكيد أنت متابعة للبرنامج، وأنا حقيقة كثير ما نبهت على مسألة النذر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر. قال بعض العلماء يحرم على الإنسان أن ينذر ولو كان نذر طاعة، ويجب عليه الوفاء بهذا النذر. جماهير أهل العلم يقولون يكره للإنسان أن ينذر النذر نذر الطاعة، ويجب عليه أن يفي بهذا النذر، ولذلك الأصل في النذر الكراهة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. الأمر الثاني بالنسبة لبعض الناس مثل حالتك أنت، يورط نفسه في النذر بشيء لا يستطيع ولا يقدر عليه، فمثل حالتك أنت تقول والله إن سلمني الله عز وجل سأصوم شهر عن كل سنة، وأنت ما ذكرت والله مثلا 10 سنوات 20 سنة 30 سنة 40 سنة، ذكرت مطلق حسب ما فهمت أنا من سؤالك، فأنت ملزم الآن بأنك تصومين عن كل سنة شهر كامل، كيف ويعني سبق وأنك تصومين الاثنين والخميس وتتركين النذر؟ صوم الاثنين والخميس أختي أم أنس، صوم الاثنين والخميس سنة، وصوم النذر واجب. صوم النذر يأتي بعد صوم رمضان من حيث الوجوب، من حيث الوجوب، من حيث القوة، من حيث الأهمية. لماذا؟ لأنك أنت ألزمت نفسك بعبادة ما أوجبها الله عليك. الله ما أوجب على الإنسان والله ينذر على نفسه والله لا أصوم شهر من كل سنة أو شهرين من كل سنة. الصيام الواجب صيام شهر رمضان، فأنت الذي التي ألزمت نفسك. ولذلك أختي الفاضلة يجب عليك أن تصومي شهرا من كل سنة. وقضية والله إذا كان الإنسان عنده مرض القولون يعني ينظر في حالته، هل يستطيع أن يصوم رمضان؟ إذا قلتي لي نعم أستطيع أن أصوم رمضان، اللي يستطيع صيام رمضان يستطيع صيام النذر، اللي يستطيع صيام رمضان يستطيع صيام النذر، ولذلك ما في رخصة في هذا الأمر. إذا كان واحد يقول لا والله أنا ما أستطيع صيام رمضان، صيام رمضان ما أصوم، أنتقل الإطعام، خلاص تنتقل أيضا إلى الإطعام في صوم النذر، لأن النذر خطير. الله عز وجل ماذا قال؟ قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان يخشى أنه يتلاعب بالنذر، يعني بعض الناس الآن يقول ينذر يا ربي إن شفيتني أو شفيت مريضي سأفعل كذا، فلما شافاها الله وشاف مريضها بدأت تنقض الميثاق بينه وبين الله عز وجل، والله عز وجل أدرى بما في قلوب العباد وهو المطلع على ما عند الإنسان. يعني يستطيع الإنسان يخادع الناس يقول والله أنا ما أستطيع الصوم، لكن هل يخادع رب الناس إله الناس؟ إن بعض الناس يقول نعم أستطيع أصوم رمضان، طيب والنذر؟ قال لا ما أستطيع. كيف ما تستطيع؟ أنت اللي ألزمت نفسك بهذه العبادة التي لم تجب عليك أصلا، الله ما أوجب عليك، أنت اللي قلت يا ربي إن شفيتني أنا سأصوم لك، طيب شفاك الله عز وجل؟ فالإنسان يعني يخشى على نفسه يا أختي الفاضلة، يخشى على نفسه. وبعدين لا، كان الواجب عليك أن تسألي أهل العلم كيف تصومين الاثنين والخميس وذمتك مشغولة بهذا الواجب، كيف الإنسان يصوم التطوع ويترك الواجب اللي عليه؟ فما أجد لك رخصة يا أختي الفاضل، تصومين شهر من كل سنة يجب عليك هذا ويلزمك، تقول لي والله أنا ما أستطيع صوم رمضان، إذا تنتقلين مثل ما انتقلتي في صوم رمضان من الإطعام إلى من الصيام إلى الإطعام، كذلك النذر تنتقلين من الصيام إلى الإطعام إذا ما استطعت. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي علي.
السؤال الأول، ما حكم من يخفي أعماله خوفا من الرياء؟ إذا أحد سأل فعلت أو سويت يجيب لا وهو عمل يعني سوى.
ما حكم من يخفي أعماله
خوفا من الرياء؟
إيه طيب،
إذا أحد سأله سويت هذا الشغل فيجيب لا، يعني فيقول له سوي.
تفضل.
خوفا من الرياء. السؤال الثاني، بالنسبة الذي يسكن في الأماكن المرتفعة كالشقق في الأبراج، هل
كيف؟
بالنسبة الذي يسكن في الأماكن المرتفعة كالشقق في الأبراج، هل يفطر مع الناس الذي ساكنين في الأدوار الأرضية أم ماذا؟ هم يعني نفس المكان.
طيب.
السؤال الثالث، ما إذا بعض الناس إذا سألته يقول داومت، يقول يرد عليك يقول الدوام لله، ما الحكم يعني قول الدوام لله؟ إذا داومت يقول الدوام لله.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل عبد العزيز.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عدي سؤال.
تفضل يا عبد العزيز.
جزاك الله خير. شيخ، سؤال الأول، الحين احنا من قاعد نصلي، مرات اكو اشخاص كبار السن او صغار السن يعبر من قدامك، هل هذا في اشكال او خطا
او وانت في المسجد يعني
داخل البيت او المسجد جميع الاماكن يعني؟
طيب.
والسؤال الثاني عندي شيخ، الاحلام هل تكون بالنهار تحقق او بس بالليل او جميع الاوقات؟
ان شاء الله يا عبد العزيز.
مشكور، جزاك الله خير
شيخنا. مرحبا يا عبد العزيز. طيب، أم أنس بارك الله فيها، في سؤال ثاني تقول يعني هل يجوز توزيع زكاة المال أو زكاة الذهب مثلا على إخوانها الفقراء أو إخوتها الفقراء؟ أختي أم أنس بارك الله فيك، يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولذلك الزكاة تعطى لهذه الأصناف الثمانية، والله عز وجل ما ذكر الأشخاص وإنما ذكر الأصناف، قال للفقراء المساكين العاملين عليها الغارمين مثلا. فأي إنسان توفرت فيه صفة الفقر أو المسكنة أو كان غارما فإنه يستحق الزكاة، إلا إذا كان أصلا أو فرعا، إلا إذا كان أصلا أو فرعا، أو نقول إلا إذا كان شخص وجبت على الإنسان نفقته، مثلا الأب ما يعطي ابنه ولا بنته، الابن ما يعطي أبوه ولا أمه مثلا، ما يعطي أباه ولا أمه، الزوج ما يعطي زوجته. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج. طيب الزوجة تعطي زوجها إذا كان فقيرا، لماذا؟ لأن نفقته غير واجبة عليها. فالمرأة تعطي زوجها بشرط ما تكون هذه الزكاة راجعة إليها هي، يعني منفعتها ومصلحتها، لكن الزوج ما يجوز يعطي زوجته لأن نفقتها واجبة عليه. كذلك أي شخص التزم الإنفاق على شخص أجنبي، مثلا على شخص ابن عم ولا عم ولا خال مثلا، أو التزم الإنفاق على أخيه، قال أنا هذا أخوي أنفق عليه، هذا ما يعطي من الزكاة. لماذا؟ لأنه يحمي ماله، لأنه هو التزم النفقة عليه. طيب، بقية الإخوة والأخوات نعم يعطون إذا كانوا فقراء معدمين ما عنده شيء، أو مساكين عندهم قدرة لكن ما تكفي، يعني عنده دخل لكن ما يكفي، عنده التزامات، عنده رسوم، عنده أمور استهلاكية، عليه ديون، الغارم مثلا. فالإخوة والأخوات مثلا، أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، هؤلاء أولى الناس بالزكاة إذا كانوا فعلا فقراء أو مساكين. بارك الله فيك أحمد من السعودية. أخوي أحمد بارك الله فيك، هذا البرنامج برنامج فقهي، بارك الله فيك، هناك برامج ممكن تلجأ إليها تتكلم في مثل هذه الموضوعات، بارك الله فيك يا أحمد. علي من عمان يقول، ما حكم من يخفي أعماله خوفا من الرياء؟ أخوي علي بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يخفي عمله الصالح، هذا هو الأصل. يعني إذا قام الليل ما يقول للناس أنا البارحة قمت الليل، إذا تصدق ما يقول للناس والله أنا تصدقت البارحة، ها؟ إذا راح عمره ولا حج لا يقول للناس والله أنا حجيت 10 مرات ولا اعتمرت 20 مرة. الأصل أن الإنسان يخفي عمله، هذا هو الأصل. لكن إن ظهر العمل من دون قصد منه، ها، فلا شيء عليه. ولذلك إخفاء العمل هذا منهج شرعي ومسلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء، الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الرياء خطير جدا، ولذلك الإنسان يجاهد نفسه قدر المستطاع. فإذا والله ظهر العمل، هذه عاجل بشرى المؤمن، الله عز وجل أراد أن يظهر عمله. أما إنسان يقوم الليل ويتحدث يقول والله أنا البارح قمت الليل، كأنه يرائي، بطل عمله إذا كان بهذه القصة، حتى يقول والله فلان العابد، فلان القوام الصوام، هذا ما يجوز، هذا هذا يبطل العمل. هذا الأعمال التي هي التطوعات والنوافل. أما الأعمال التي من صفتها الظهور، صفتها الظهور، هذه ليست من مما يخفى. يعني شخص الآن يصلي الصلوات الخمس، معقول واحد يقول لا أنا ما أروح للمسجد أصلي الصلوات الخمس عشان ما يقولون الناس رياء؟ لا لا، هذا من الشيطان. هذا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد وأن يشاهد الناس وهو يصلي الصلوات الخمس لله عز وجل. طيب شخص يريد الحج، معروف الحج الآن، ما حد يعني يستطيع أن يخفي الحج الآن، في حملات، في رحلات، في شيء، يقول يودع الناس وكذا، هذا عمل يظهر، يظهر للناس، هذا ما له علاقة بالرياء. واضح يا أخي علي؟ لذلك الأعمال مثل الصدقة يخفيها. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يقوم الليل أيضا يحرص على أنه، كما في حديث حسين بن عبد الرحمن لما كانوا عند سعيد بن جبير، قال من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قال استدرك، قال أما أني لم أكن في صلاة. يعني لا تحسبون أني والله في هذا الوقت لما شفت الكوكب أني قايم أصلي، أما أني لم أكن في صلاة. يعني يحاول أنه يبين بأنه ما كان في صلاة، لا تحسبوني أنا والله من العباد من اليقومون الليل. فكان يخفون أعمالهم. بارك الله فيك ورضي عنك. علي يسأل يقول الذي يسكن في الأماكن المرتفعة مثل الأبراج الشقق، يعني في الأبراج، يقول يعني بالنسبة للفطر في رمضان أو حال الصيام، هل العبرة بمكانه ولا العبرة بمن هم أسفل البرج مثلا أو البناية؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولذلك الصائم لا يفطر إلا برؤية الشمس قد غابت، والعبرة بمكانه، العبرة بمكانه هو. ولذلك الآن يوجد اللهم بارك بعض الأبراج السكنية 80 دور و90 دور و100 دور موجود، يعني أدوار عالية جدا. أحيانا يفطر الذي في الأدوار الأرضية قبل أن يفطر الذي في الأدوار العلوية. لماذا؟ لأن الشمس ما غابت على الذي في الأدوار العلوية، فالشمس باقية معه، ولذلك لا يحل له أن يفطر قبل أن يفطر مع الذين يسكنون في الأدوار الأرضية. وأعتقد هناك فتوى رسمية بأن يعطون دقيقتين تقريبا حسب ما فهمت، دقيقتين بالنسبة للأبراج العلوية بعد التوقيت. يعني مثلا قد يكون هناك غيم، قد يكون هناك ضباب، قد يكون هناك رطوبة مثلا معينة تحجب الشمس مثلا، فإن يزيد على التوقيت دقيقتين لهذه المسافة. تفضلي أم أيمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اللهم دم علينا نعمة برامج العلم، الحقيقة بنستفيد جامد جدا، ربنا
يبارك فيكم
جميعا وإياكم. لو تكرمت، هل يعني يجوز أن شخص يجبر شخص أن يتصدق على مسجد، ومسجد مش في الولاية ما عندنا، يعني في ولاية أخرى، وأنا أعرف أن القائمين على المسجد دول يعني الحقيقة ما برتاح لهمش، يعني معنى الكلمة عارفهم هم شخصيا وما برتاح لهمش، في بعض مواقف حصلت أنا مش مرتاح لهم وبعض ناس برضو مش مرتاح لهم. ففوجئت الحقيقة يعني صديقة لي هي يعني بتعمل معهم، فعايزاني أن أنا أتصدق على المسجد دون عشان هيشتروه، هو كنيسة هو كان كنيسة وهيشتروه وهيقلبوه إلى مسجد ومحتاجين فلوس ضروري وكذا كذا كذا كذا. أنا حسيت إن الكلام مش ماشي مع بعضه. الكلام اللي بيقوله لها الرئيس أو المتزعم يعني موضوع المسجد مش ماشي على الوضع. وأنا عندي خبرة عنه, هو إنسان يعني ملاوع يعني بمعنى الكلمة, يعني مش برتاح له معنى الكلمة. فأنا الحقيقة قلت لها مقدما, قلت لها هي أنا بتصدق الحمد لله, وأنا وجوزي وأولادي بنتصدق بسخاء الحمد لله على المسجد اللي جنبينا, وأي مسجد تاني يكون قريب مننا بيكون لسه بيبنوه أو بيعملوا توسيعة, بدل ما أنا أقعد أوزع مثلا مبلغ هنا بسيط ومبلغ هنا ومبلغ هنا, فأنا أجمعه أحسن وأدي المسجد جنبينا بما أنه بيقدم يعني مشاريع كويسة جدا جدا للجالية المسلمة وخدمة للمجتمع الإسلامي يعني بشكل.
طيب السؤال وين يا أختي أم أيمن؟ السؤال أين أختي أم أيمن؟
السؤال يا فضلت أنا مش مرتاحة أن أنا أتصدق على المسجد.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب.
جملي صاحبتك, جملي صاحبتك وتفعل لها أي حاجة. قلت له لا أنا مش مرتاح.
إن شاء الله أبشر يا أم أيمن.
فهل هو صح ولا نغل صح؟
إن شاء الله أبشر يا أم أيمن. الله يبارك. من؟ تفضل أم حيدر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكراً أعزك أن أسألك أسئلة.
تفضل يا أختي.
شيخ أنا اسمي مريضة الله يخليكني, والطبيب معناه أن شو اسمه أنا الصيام قبل فترة طويلة أن ما خابرتك يعني قبل أيوة. فترة أيوة. خابرتك وقلت لي إني لازم شو اسمه لو تدفعين من كل يومية من وجبة الطعام لو كل شو اسمه آخر يوم رمضان هيك.
نعم.
أنا والله يعني ظروف حيل يعني أنا ظروف والله مريضة منه والعلاج هاي فظروف حيل تعبانة ومرات أدفع مرات ما أدفع يعني هيك شنو يعني الحل أسوي بالله؟
إن شاء الله أبشر يا أم حيدر.
أي والله سؤالي الثاني أنا كل اسمع صلاة أصلي صلاة الفجر قبل صلاة الفجر أصلي ركعتين وراح أصلي صلاة الفجر ورد يعني إيش أصلي شو اسمه صلاة الضحى مثل الشمس أصلي يعني هيك, والظهر أصلي صلاتين يعني ركعتين أصلي كل ركعتين وأسلم ها أربعة وراها أصلي صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر هم ركعتين أصلي
أي.
وصلاة العصر أصلي كل قبل صلاة العصر لا أصلي كل ركعتين وأسلم وردهم أصلي ركعتين وأسلم وراها صلاة العصر
أي.
يعني صلاة المغرب أصلي ثلاث ركعات وبعدها صلاة المغرب ركعتين وأسلم صلاة العشاء أصلي أنا أربع ركعات وراء أصلي ركعتين وأسلم يعني هاي صلاة الصحيح يعني
إن شاء الله يا محيدر
صلاة وبعد صلاة اللي اسمه صلاة شيء يعني أنا هيك والله صلاتي هي الوجه الله إني أصلي يعني وراء كلش كم ساعة أصلي لي أربع ركعات هيك الوجه الله يعني
هذه متى هذه
وراء صلاة العشاء يعني بساعتين هيك أصلي يعني أربع ركعات كل ركعتين وأسلم الوجه الله ورد النهار بالليل الساعة هيك تقريبا ب 11 معاش بليل هيك أصلي أربع ركعات وهيك يعني
وتصلين وتوترين بعد هذا توترين ها؟
إيه أنا هو نقصد يعني صلاة وتر هيك أصليها يعني لو أصليها لازم كاملة هيك
لا أنت تصلين أربع ركعات تقولين الساعة 11 توترين بعدها تجيبين ركعة واحدة وتر؟
لا ولا ما توترين؟ ركعتين وأسلم هيك أصلي
ما توترين أنت في الليل؟
هو أصلي أنا بالليل كلش كم ساعة أصلي أربع ركعات وش اسمه
لا بس أنت تختمين صلاة الليل بالوتر ركعة واحدة ولا ما تختمين ركعة واحدة
لا مو ركعة واحدة لا هي الوتر يعني أنا هيك أصليها الوتر لعشان أصلي صلاة الوتر يعني بعد صلاة العشاء
تصلين بعد العشاء الوتر
هو يعني أريد هو أنا أعرف هيك أقول لك هاي صلاة الوتر لو شلون صلاة الوتر بعد صلاة العشاء هاي أيه. أنا أريد أسأل
أيه. طيب أعطيني السؤال الثالث
السؤال أريد من الله منك إنه أريدك إنك تشان تدعي لي إنه يصير لي راتب لأن أنا شنو مو مريضة والله يقولوا لي إن هاي دولتنا العراق تقول لي إنه ما مستحق الراتب أريد من الله منك إنك تدعي لي أن يصير لي راتب وأن الموت ما يفارقني بينه وبين
يلا
زوجي الغالي
الله يوفقنا وياك يسر أمرك ويرزقك يا رب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع علي من عمان يقول ما حكم الشخص إذا قيل له داومت يقول الدوام لله علي بارك الله فيك مثل هذه الألفاظ لا حرج أن يقول الإنسان مثلا
قيل له داومت، يقول الدوام لله عز وجل مثلا، يحاول أن يستثمر مثل هذا السؤال في شيء يعلق بالله عز وجل، وهو قاصد التقرب إلى الله، قاصد أن يشيع جو من الذكر في أهل المجلس حتى يقولوا لا إله إلا الله مثلا، يجوز مثل هذا، بشرط أن لا يكون يقول هذا على سبيل الاستهزاء أو السخرية، ها يتنبه لهذا. أما إذا قال دوام لله ويريد يعني إشاعة ذكر الله، يريد أن يحرك الألسن بذكر الله، يظهر لي ما في حرج. عبد العزيز من عجمان يقول إذا كان الشخص يصلي في البيت أو في المسجد ومر من أمامه شخص كبير في السن، يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصلي ينبغي له إذا صلى أن يصلي إلى سترة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسترة، أمر بالسترة، أمر المصلي أن يصلي إلى ستر، لا يصلي أن أحدكم إلا إلى سترة، والمعنى بأن يضع أمامه سترة، وهذا حمله جمهور العلماء على السنية، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب. طيب ما هي السترة؟ السترة هي الشيء الذي يجعله الإنسان ويكون فيه ارتفاع حتى يكون علامة لمن أراد أن يمر بأن هذا يصلي، ولذلك هذه المنطقة من السترة إلى قدمي المصلي هذه كلها حق للمصلي، لا يحل لأحد أن يمر من بين يديه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف كذا وكذا سنة، بمعنى أن شدد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يدفع من أن يمنع من يريد أن يمر بين يديه، يمنعه، فإن امتنع وإلا دافعه قال فإنه شيطان، يعني بمعنى أنه قد يكون هو شيطان بذاته أو يكون معه الشيطان أو يكون قد دفعه الشيطان حتى يبطل صلاة المصلي. لكن إذا كان المصلي لا يضع سترة فإنه هو الذي أهمل، هو الذي أهمل أو ما صلى إلى سترة مثلا، إلى جدار أو إلى سارية في المسجد مثلا أو إلى مكان يعرف الإنسان الذي يريد أن يمر بأن هذا يصلي، فلذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر. عموما يا عبد العزيز، يعني إذا كنت تصلي تصلي إلى سترة، إذا جاء شخص يمر يريد أن يمر بين يديك وبين السترة اللي هي ثلاثة أذرع من قدميك، من أصابع قدميك إلى محل سجودك، هذه ثلاث أذرع، أما ما بعد الثلاث أذرع ليس لك الحق أن تمنع الناس، لأن هذا ليس محل يعني يمنع فيه المار، يعني بعد ثلاثة أذرع محل السجود، محل السجود تضع يدك هكذا تمنعه حتى لا يمر بين يديك، وإذا رأيت أنه أصر فإنك تمنعه أيضا حتى لا يبطل عليك صلاتك. عبد العزيز يسأل يقول بالنسبة للأحلام، يعني هل تكون في النهار مثلا يعني يكون حلم حقيقي أم في الليل أم في وقت من الأوقات؟ عبد العزيز بارك الله فيك، يعني يظهر والله أعلم بالنسبة للرؤى يستوي فيها الليل والنهار في قضية الإصابة أو عدم الإصابة، فما أحفظ نص على أن يعني الرؤية اللي في النهار تقع والرؤية اللي في الليل ما تقع أو العكس أيضا، ما نحفظ في هذا، لكن بعض العلماء أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كلما سلم من صلاة الفجر وأتى بالأذكار يسأل أصحابه من رأى منكم الليل رؤيا، أخذ من هذا بعض العلماء على أن رؤيا الليل، رؤيا الليل يعني أكثر وقوعا وأكثر إصابة، ذكر هذا بعض العلماء، لكن هل هو نص؟ لا، وإنما هو مجرد استنباط. أم أيمن بارك الله فيها، طبعا أم أيمن تقول يعني هناك أخت قالت لي هناك مسجد يريدون أن يشتروا كنيسة يحولون إلى مسجد وشيء، وطلبت مني التصدق أو التبرع، تقول أنا ما غير مرتاحة لي من يقوم على هذا المسجد، يقول صار بيني وبين زوجي نقاش في قضية، يقول أعطيها وأنا أقول لا ما أعطيها أوزعها على غيرها، تقول يعني ما الأفضل؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، أما وقد حصل في نفسك عدم ارتياح وطمأنينة لمن يقوم على هذا المسجد، خاصة هذا عدم الارتياح وعدم الطمأنينة ليست هي مجرد تخمينات، لا أنت عندك قرائن، عندك دلائل، عندك علامات،
دفعتك إلى عدم الارتياح لا تتصدقين عليه ولا تعطينهم، ومعك الحق الكامل، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يكون نصابا فيأتي بصورة إنسان يعني متدين ويجمع أموال الناس ثم يسرقها ويذهب بها، أو والعياذ بالله يجمعها ليفعل بها أشياء منكرة، أو والعياذ بالله ليضعها في أشياء تتنافى مع دين الإسلام. فمعك الحق الكامل، ولذلك أنا أنصح كل إنسان يطلب منه التبرع لمسجد أو لجهة ما يعطي أموالها كذا، إنما يتثبت ويتأكد ويكون أيضا تحت إشراف مثلا جمعيات رسمية معينة، وأيضا حتى لو رجع إلى سفارة بلده مثلا يعني لا بأس بذلك من باب الضمان، حتى لا يكون يعني ليس كل مسجد يبنى في الخارج يكون مسجدا لله عز وجل، قد تكون مساجد للأسف الشديد تبنى للإضرار بالإسلام وأهله. فالمقصود معك الحق الكامل، وأيضا قولي لزوجك بأن هذا الأمر ولله الحمد يدخل ضمن الاحتياطات الشرعية، أن الإنسان ما يعطي مالا لكل أحد، ما يعطي مالا للمجاهيل، ما يعطي مالا لأناس ظهر منهم الريبة وظهر منهم العبث، تتنبهين لهذا. ولذلك أصرفيها، أصرفي أموالك على من تعرفين من أقاربك، والحمد لله المساجد يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أم صالح،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة سمحت.
تفضل أختي.
ما حكم قراءة سورة البقرة من تليفون غير وضوء على فترات اليوم، يعني بكرهها على طول اليوم؟
أم صالح أعيدي علي، عندي والله تشويش يا أخت الفاضل، أعيدي علي لو سمحتي.
ما حكم قراءة سورة البقرة من تليفون بكوس متوضي يعني على فترات
من
اليوم؟
من إيش؟ من إيش؟
تليفون المحمول.
من المحمول؟
أيوة بس ما بكون متوضي، بس يمكن أقرأ سورة البقرة أنا ملتزم فيها يوميا.
أي تفضلي. طيب.
ثوابها النفس ثواب قراءة القرآن. السؤال الثاني، في بنحط مرات في المطبخ مثل مملحة فلفل على شكل طباخين.
عفوا أعيدي كيف؟
بنحط في المطبخ مثل مملحة تاعت الفلفل البهارات.
إيه إيه.
على شكل على شكل طباخين. حرام إيه؟ ولا لا هذا؟
يعني كيف أنت المملحة؟
مملحة على شكل طباخ يعني يعني زي التحفة بس على شكل طباخ.
على شكل إيش؟
طباخ، الطباخ اللي بطبخ يعني شكله هيك حامل إشي مثلاً.
يعني قصدك التمثال؟
تمثال.
المملح على صورة طباخ تمثال.
إيه.
طيب.
يعني في بحط فيها زوات الملح أو الفلفل وهيك يعني.
طيب. طيب. سؤال إيه؟ آخر.
سؤال الآخر. طب هل الصيام نص شعبان سنة أو لا؟ مثلاً طاولة أصوم خميس، الأصوم خميس وجمعة عادي.
صيام نصف شعبان على أساس إنه يوافق الخميس.
هو راح يوافق الجمعة إن شاء الله من شعبان. صح؟ إيه
لكن أنت تصومين الاثنين والخميس دائماً؟
إن شاء الله الحمد لله.
إيه وقصدك إنك تصومين الجمعة علشان إنه نصف شعبان.
أيوة والخميس.
طيب.
هم ثلاث أيام البيض راح يجوا أربع خميس جمعة، لو صمت بس يومين بجوز.
إيه.
إن شاء الله.
إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب أم حيدر بارك الله فيها من العراق تقول بأنها سبق أنها سألتني بأنها مريضة ومنعها الطبيب من الصيام، وقلنا لها حسب ما ذكرت طبعا، أنا ما أذكر سؤالها، بأنها تنتقل إلى الإطعام. تقول أنا أطعمت وبقيت أيام ما استطعت الإطعام. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم حيدر بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان المريض تعامله مع الصيام على نوعين، إما أن يكون المرض مؤقت طارئ مثل الأمراض العادية هذه اللي يعني يقع فيها بعض الناس، يمرض مرض عادي هذا يفطر ويقضي، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. فالإنسان إذا كان مريض مرض طارئ يحصل مثل ما يمرض كثير من الناس يفطر ويقضي. أما إذا كان مريض مرض ميؤوس منه مثلا أو يقول مرض صعب، يعني بالنسبة للتعامل مع الصيام الطبيب قال ممنوع للمريض أو للمريضة أنكم تصومون، الصيام خطر عليكم، ينتقلون إلى ماذا؟ الإطعام، ينتقلون إلى الإطعام. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب هذا الإطعام إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، إطعام مسكين عن كل يوم من هذه الأيام، يعني مثلا 30 يوم عن كل سنة تطعمين 30 مسكين، 30 إنسان يحتاط. أنت تقولين في سؤالك بأنك أطعمت بعض ولم تستطيع إطعام الباقي، هل عليك شيء؟ ما عليك شيء في الفترة الحالية، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولذلك ما عليك شيء في هذا حتى تستطيعين. أنت طلبت الدعاء بأن الله عز وجل ييسر لك راتب وشيء، أسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضله، أسأل الله تعالى أن ييسر أمورك وإن شاء الله يغنيك من واسع فضلك وتتصدقين وتخرجين الكفارة بإذن الله، تبقى الكفارة في ذمتك. إذا لقيت ربك وأنت ما عندك قدرة سقط عنك الوجوب، أما إذا استطعت بعدين لا تطعمي. أم حيدر تسأل تقول يعني هي ذكرت صفة الصلاة كيف تصلي، أخت الفاضل أم حيدر ما ذكرتيه سليم ولله الحمد والمن، يعني فعلك هذا صحيح ولله الحمد. أنت تصلين قبل الفجر ركعتين يعني بعد الأذان ثم تصلين الفجر، هذا سليم، ركعتين قبل الفجر سنة راتبة مؤكدة، وصلاة الفجر فريضة. تصلين الضحى ركعتين أو أربع، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. تصلين قبل الظهر أربع ركعات، ركعتين ركعتين، نعم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تصلين أربع ركعات الفرض، فرض الظهر، ثم تصلين بعد الظهر ركعتين أو أربع، إن حبيت ركعتين أو أربع والأربع أفضل، واضح. العصر ما فيها سنة قبلية مؤكدة راتبة، وإنما سنة مطلقة، وإذا حبيت تصلين النفل المطلق صلي أربع ركعات، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، صلى قبل العصر أربعا. صلينا المغرب ثلاث ركعات، بعد المغرب ركعتين سنة مؤكدة، تصلينا العشاء بعد العشاء ركعتين سنة مؤكدة، هذا فعلك سليم. تقول والله أنا أصلي أربع ركعات لله الساعة 11، طيب نعمة من نعم الله. طيب وين الوتر يا أم حيدر؟ أنت ما ذكرت الوتر وأنا ناقشتك، وين الوتر؟ الإنسان إذا جاء ينام لا ينام إلا وقد أوتر، أو عنده القدرة على القيام قبل الفجر أو في الثلث الأخير، الثلث الأخير يؤخر الوتر إلى الثلث الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ويقول أوتروا يا أهل القرآن. أنت كأني أنا فهمت بأن قيامك لليل تعتبرين وتر، هذا غلط، هذا قيام ليل. الوتر هي الركعة الأخيرة، ركعة واحدة فقط تقرأين فيها الفاتحة وقل هو الله واحد، تختم لك صلاة الليل، صلاة اليوم كامل الليل والنهار، هذه الركعة اللي تقرأين فيها الفاتحة وقل هو الله واحد. فاعتني بهذا بارك الله فيك، اعتني بهذا، يعني اجعلي آخر صلاتك هي هذه ركعة، صلي ركعتين أربع ست ثمان، أو ركعتين وركعة، أو أربع ركعات وتجيبي الركعة الوتر، أو ست ركعات وتجيبي ركعة الوتر، وهكذا بارك الله فيك. خلاص أم صالح من الشارقة أعتذر منك لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على يعني أسئلتك اللي أرسلتيها اليوم أو اتصلتي وسألتي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.